جاء في ألفاظ لبعض الأحاديث أنه كان لا يفعلها عليه الصلاة والسلام، فقد جاء من حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما، ولكن هذا الحديث ضعفه النووي. وجاء في معناه بعض الأحاديث فإذا ثبتت تحمل على بيان الجواز وأن فعلها مجرد سنة وتركها جائز. نعم.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا.
هذا القنوت يسميه أهل العلم قنوت النوازل، عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، رعل وعصية وبنو لحيان، يدعو على أحياء من العرب مدة شهر ثم ترك القنوت. هؤلاء الأحياء النبي عليه الصلاة والسلام أرسل زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين يعرفون بالقراء، غدروا بهم وقتلوهم، فقنت النبي عليه الصلاة والسلام مدة شهر يدعو عليهم، يدعو على هؤلاء الذين غدروا بهؤلاء القراء. هذه نازلة. فقنوت النوازل مشروع، وهو مربوط بالأمور العامة التي تنزل بالأمة، لا ما ينزل بشخص معين. لو مرض إمام من أئمة المسلمين، عالم كبير، هل نقول الناس أقنطوا قنوت نوازل لكي يرفع الله عنه هذا البلاء؟ هذه ليست نازلة. وإن كان أثرها في الأمة ظاهر، لكن يدعى له بظهر الغيب، يدعى له في السجود، يدعى له في أوقات الإجابة، لا بأس. ما أن يقنت لرفع ما نزل به، الصحابة ما قنته لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا لا يشرع، وإن فعله بعض المجتهدين من أصحاب الحماس والغيرة والحرقة على ما يقولون يفعلونه. مرض شخص من الأشخاص من أهل العلم يقنطون، هذه ليست نازلة. هذه وإن كانت نازلة إلا أنها خاصة وليست عامة. النبي عليه الصلاة والسلام قنت بعد الركوع، وجاء عن أنس أن القنوت كان قبل الركوع. قنت بعد الركوع، وجاء عن أنس أن القنوت كان قبل الركوع. أولا، قوله قنت شهرا، هل يحدد قنوت النوازل بهذه المدة، أو نقول أن النازلة تقدر بقدرها على حسب ما يقدره أهل الاجتهاد من علماء المسلمين، تقدر بقدرها، فقد لا تصل إلى حد الشهر وقد تزيد على الشهر، أو نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا وهو المشرع وهو القدوة فلا نزيد على ما فعل ولا ننقص عنه، محل نظر. ولا شك أن النوازل متفاوتة، ومنها ما هو مربوط بمدة ووقت، ومنها ما يطلب كشفه فيستمر إلى أن ينكشف، ومنها ما حصل وانتهى كقتل هؤلاء القراء. المقصود أنها محل للاجتهاد. بعد الركوع، وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه قبل الركوع. وابن القيم رحمه الله تعالى وفق بين ما جاء عنه من هذا وهذا، فقال إن القنوت الذي هو قبل الركوع طول القيام، فالقنوت في الأصل هو طول القيام، قوموا لله قانتين، القنوت طول القيام، فالقنوت الذي قبل الركوع طول قيام في القراءة، والقنوت الذي هو بعد الركوع طول قيام بالدعاء. فلا اضطراب، لأن بعضهم يقول كيف، يقول أنا أحيانا قبل الركوع أحيانا بعد الركوع. ابن القيم رحمه الله تعالى قال المراد بالقنوت طول القيام، فالقنوت الذي هو قبل الركوع طول قيام بقراءة، والقنوت الذي بعد الركوع هو طول قيام بالدعاء. يدعو على أحياء قبائل من العرب ثم تركه، لأنه مصيبة وكارثة حلت بالأمة. لا شك أن مثل هذه الأمور تنتهي تدريجيا، تنتهي تدريجيا، لأنه مصيبة، والمصائب كل ما مضى عليها الوقت تنسى، فلا يحسن التذكير بها كتعزية المصاب، كتعزية المصاب. لو يموت شخص وابنه زميل لك ومعك في العمل، كل صباح أحسن الله عزاك بالوالد، أحسن الله لمدة سنة، وبعدين ونسي وخلاص انتهت المصيبة في وقتها، فمثل هذا لا يشرع، لأن مثل هذا يذكر بهذه المصيبة. ثم تركه، متفق عليه، ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وهذا الوجه ضعيف. وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، من وجه آخر عن أنس. وزاد فيه: وأما في الصبح لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وفي الحديث الأول: ثم تركه، فإما أن يقال أنه تركه في بقية الفرائض والاستمرار في الصبح، أو يقال أن رواية لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ضعيفة ولا تعارض بها الرواية الصحيحة. هذه الرواية التي معنا: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، عرفنا أنها ضعيفة، ولو صحت لقلنا أنه لم يزل يقنت يطيل القراءة، والقنوط طول القيام حتى فارق الدنيا، ويعارض حديث أنس هذا الذي في صلاة الصبح، حديث سعد بن طارق الأشجعي، وهو صحيح، وهو أصح من هذا. اقرأ الحديثين.
وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود.
نعم، عنه يعني أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لقوم مستضعفين بمكة: اللهم أنج الوليد بن الوليد، إلى آخر الحديث. أو دعا على قوم، على أحياء من العرب في الحديث السابق: لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وهذا ما يسمى بقنوت النوازل. وأهل العلم يعممون النوازل فيما هو أعم مما ورد في هذا الحديث، ويقولون أنه لا قنوت إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض. قنوت الوتر يأتي ذكره، لكن المقصود القنوت في الفرائض. من حديث أنس يقول لا يقنط إلا إذا دعا إلى قوم أو دعا على قوم، وأهل العلم عمموا ذلك فحملوه على النوازل، جعلوا العلة الجامعة هي النازلة، فلا يقتصر قنوت النوازل على الدعاء لقوم أو على قوم، بل إذا نزل بالمسلمين مصيبة تعمهم دعي بكشفها في الفرائض. وجاء القنوت في الصبح وهو أكثر ما جاء، جاء في بقية الأوقات الخمسة كما في الصحيحين والسنن. إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة وباء، ولا عدو يحل بساحتهم، أو سباع تحيط بهم مما لا يستطيعون دفعه، أو هوام، أو زلازل، كوارث، مصائب، هذه يقنت فيها في الفرائض. استثنى أهل العلم الطاعون لا يقنت له ولو صار جارفا، قالوا لأن الطاعون إيش؟ شهادة، والشهادة لا يطلب رفعها، الشهادة لا يطلب رفعها. حديث سعد بن طارق الأشجعي في نسخ البلوغ سعيد، لكن الصواب في اسمه سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي طارق بن أشيم: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود، أحمد، ترمذي، النسائي، ابن ماجه. أي بني محدث يعني مبتدع. وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت، وأنس يقول: أما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. فإذا نظرنا إلى قول أنس لم يزل يقنط في الصبح تفارق الدنيا مع حديث سعد بن طارق عن أبيه، وحديث سعد بن طارق أقوى من حديث أنس، فحديث أنس في القنوت في الصبح على وجه الخصوص ضعيف، وهو معارض بما هو أقوى منهم حديث سعد بن طارق، ولو صح لأمكن حمله على طول القيام في القراءة. ومعلوم أن الصبح تطول فيها القراءة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت صلاة أول ما فرضت الصلاة ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار. فمن سمة ومن سنة صلاة الصبح أنها تطول فيها القراءة، وهذا هو القنوت. وهذا من معاني القنوت طول القيام. فلو صح حديث أنس في القنوت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا حمل على طول القراءة لأنه معارض بما هو أقوى منه. الشافعية يرون استمرار شرعية القنوت في صلاة الصبح، والجمهور على أن القنوت مربوط بالنازلة لا يقنت إلا في النوازل، والشافعي يستدلون بحديث أنس لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. هذا أعيد السؤال الأول، إذا كان الماء قد استعمل في غسل وليس ولكن ليس لرفع حدث لمستحب كالجمعة مثلا، هل يصح الوضوء به؟ يصح الوضوء به ولا أثر لاستعماله في الطهارة، ولا ينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر، وهذا قول المالكية اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه الأدلة. أما القول بأنه ينتقل من كونه طهور إلى طاهر وحينئذ لا يرفع الحدث مرة ثانية وهو قول الأكثر، ويستدلون بأدلة مضى الكلام فيها وفي بسطها، ورتبوا على هذه أو على هذا القول مسائل وضيقوا على أنفسهم وعلى غيرهم. ولذا تمنى الغزالي أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب الإمام مالك في أبواب المياه، وهو المناسب ليسر الشريعة وهو المناسب لوضوحها، وإلا وجدت فروع ومسائل تتعلق بهذه المسألة هي إلى التكلف والتعنت أقرب منها إلى أن تكون مسائل مشروعة. وظاهر السؤال هذا، إذا كان الماء قد استعمل في غسل وليس لرفع الحدث هل يصح الوضوء به؟ هذا واضح. وإعادة السؤال مرة ثانية لعله يريد أن الماء أن الغسل المستحب هل يرفع الحدث، بمعنى أنه هل يغني عن الوضوء؟ يحتمل أن يكون هذا مراد، بدليل أن أجبنا عنه سابقا وأعاد السؤال مرة ثانية. فإن كان القصد الفهم الأول فأعدناه، وإن كان القصد الثاني فإذا كان الغسل مشروعا يقول يجزي الغسل طهارة كبرى تدخل فيها الطهارة الصغرى إذا كانت مشروعة. ومنهم من يقول أن الوضوء الواجب لا يدخل في الغسل المستحب، لا يدخل في الغسل المستحب، لا بد من الوضوء إلا إذا كان الغسل رافعا للحدث، بمعنى أنه واجب يرفع حدث، فإنه إذا ارتفع الحدث الأكبر تبعه الحدث الأصغر. يقول حديث لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا يغترف جميعا، جاء النهي عن الوضوء وضوء الرجل بفضل المرأة ووضوء المرأة بفضل الرجل، ولم يقل أحد بأن الماء الذي يخلو به الرجل لا يرفع حدث المرأة، وإنما قال بعضهم بالعكس، إذا خلت المرأة لطهارة كاملة بالماء فإن هذا الماء لا يرفع حدث رجل وإن رفع حدث امرأة. والصواب أن المسألة واحدة، وقد جاءت في الخبر سيقت مساقا واحدة، فإذا كان ما خلى به الرجل يرفع حدث المرأة فما خلت به المرأة يرفع حدث الرجل. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام. يقول إني عندما أصلي الوتر في آخر الليل في بعض الأحيان في الركعة الأخيرة أقنت بعد الركوع في الركعة الأخيرة، ولكني أطيل حتى أني في بعض الأحيان يؤذن الفجر وأنا في الركعة في آخر ركعة، فهل تعتبر وترا لي؟ نعم أتمها، إذا أذن الفجر أتمها خفيفة. نعم.
وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة، وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. والبيهقي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. وفي سنده ضعف.
نعم، حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما في دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، مخرج في المسند والسنن، وهو حديث حسن. حديث حسن. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، يطلب الهداية وقد هداه الله عز وجل إلى هذا الدين، فالمطلوب المزيد من هذه الهداية والثبات عليها. وعافني فيمن عافيت، والعافية في الدنيا والآخرة لا يعدلها نعمة، فهي من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، وخير ما يسأله المرء. وعافني فيمن عافيت، تولني فيمن توليت، تولني أنت ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد غيرك. وبارك لي فيما أعطيت، يعني فيما رزقتني، بارك لي فيه، لأن الرزق إذا نزعت بركته ضعف أثره وضعف الانتفاع به، بخلاف ما إذا بورك فيه فإنه يعظم أثره ويعظم الانتفاع به. وقني من الوقاية شر ما قضيت علي وما كتبته، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. من والاه الله جل وعلا فهو العزيز، وهو المنيع الممتنع الممنوع من غيره، الممنوع غيره منه. لا يذل من واليت، فولي الله محفوظ، ولو اجتمعت الأمة على أن تضره بشيء ما دام وليا لله عز وجل لن تستطيع أن تضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعة له في درجاته ومحوا لسيئاته. إنه لا يذل من واليت، في رواية الطبراني والبيهقي في الكبير والكبرى: ولا يعز من عاديت. من كان عدو لله عز وجل فإنه ذليل، عدو الله العاصي ذليل، مهما رؤيا متقلبا بنعم الله عز وجل. لذا يقول الحسن: فإنهم، يعني العصاة، وإن طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال، فإن ذل المعصية لا يفارقهم. بلا شك العاصي ذليل. ولا يعز من عاديت، تباركت تعاظمت ربنا وتعاليت. الزيادة التي في الطبراني والبيهقي مقبولة، لكن زيادة النسائي من وجه آخر، وفيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الدعاء في الصلاة ضعيفة. ولذا قال الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار: لا تثبت. والحديث حسنه الترمذي وغيره، يعني ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء ليقوله في القنوت. وأما حديث ابن عباس عند البيهقي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفيه: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، لكنه ضعيف في إسناده مجهول، فالخبر ضعيف. ونعم حسن من حديث الحسن، لكنه من حديث، والمقصود به قنوت الوتر، أما ما جاء من حديث ابن عباس في قنوت الصبح فهو ضعيف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقا موقوفا.
عندنا حديث البروك، هذا يقول ذكر، وفي سؤال ثاني، بعض أهل العلم أن زيادة قوله في قنوت الوتر شاذة، لكنها مصححة عند جمع العلم، يعني محكوم عليها بما حكم به على الحديث، وأنها محفوظة حفظ الحديث. ذكرتم أن الحافظ بن حجر حكم على رواية النسائي بأنها لا تثبت في حديث الحسن، وأحبتم إلى تخريجه على أذكار، فما المراد به؟ الحافظ بن حجر له أمالي كبيرة جدا، خرج فيها أحاديث بعض الكتب، منها ما سماه نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار للنووي، والكتاب لم يكمل، طبع منه مجلدين أو شبههما، المقصود أن الكتاب لم يكمل، وهو تخريج لكتاب الأذكار للنووي. حديث البروك هو يحتاج إلى انتباه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول: أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. المرجح لحديث أبي هريرة هو أن له شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقا موقوفا، وأيضا حديث وائل بن حجر له شاهد، لكن المرجح من حيث الصناعة حديث أبي هريرة، المرجح من حيث الصناعة الحديثية حديث أبي هريرة، من حيث الصناعة الإسنادية، وله أيضا شاهد من حديث ابن عمر موقوفا عليه، أنه كان إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه. نأتي إلى الحديث الأول، حديث أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. البعير ماذا يقدم؟ يقدم اليدين قبل الركبتين. كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه؟ والبعير يقدم يديه قبل ركبتيه. نعم. نحتاج إلى أن نقول مثل ما قال ابن القيم من الحديث مقلوب، والأصل وليضع ركبتيه قبل يديه، ليتفق آخر الحديث مع أوله، وليتفق مع فعله عليه الصلاة والسلام في حديث وائل بن حجر أنه إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أو نرجح بين الحديثين ونقول حديث أبي هريرة أرجح وننظر في معناه؟ أولا، ما ادعاه ابن القيم رحمه الله تعالى من القلب ما قال به أحد غيره. العلماء الذين تتابعوا على روايته وصرح بعضهم بتصحيحه يخفى عليهم مثل ما قال ابن القيم؟ يمكن أن يخفى؟ لا يمكن أن يخفى. إذن كيف يقول لا يبرك كما يبرك البعير وليضع اللملام الأمر يديه قبل ركبتيه؟ ننظر في معنى البروك. إيش معنى البروك؟ متى يقال بركة؟ وكيف يبرك البعير؟ لا شك أن البعير يقدم يديه قبل ركبتيه، لكن بروك البعير لا يقال برك البعير، بل من طبيعة البعير إذا برك أنه يثير الغبار ويفرق الحصى، فيكون نزوله على الأرض بقوة. برك البعير وحصحص البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى يقال له برك. فمن شابه البعير في نزوله على الأرض بهذه القوة بحيث يثير الغبار ويفرق الحصى فقد برك كما يبرك البعير. لكن بالإمكان أن يضع المصلي يديه قبل ركبتيه، مجرد وضع، ترى فرق بين الوضع والبروك، فرق بين الوضع والطرح والإلقاء. يعني الآن عندنا وضع المصحف على الأرض، حرام ولا حلال تضع المصحف على الأرض؟ وضع، نعم حلال، ما في شيء. لكن لو ألقيت المصحف رميته ورميت هو وصل إلى الأرض، لكن فرق بين هذه الكيفية وهذه الكيفية. إذا سجدت على الأرض قدمت يديك على الأرض بقوة وأثرت الغبار وفرقت الحصى بركت، لكن بإمكانك أن تضع يديك قبل ركبتيك ولا توافق البعير، مجرد وضع. ولذا قال وليضع يديه قبل ركبتيه، فإذا وضع يديه مجرد وضع قبل ركبتيه فإنه حينئذ لا يشبه بروك البعير. يشبهه من وجه ويختلف معه من وجه، والمشابهة مع الشيء لا يلزم أن تكون من كل وجه. هل يلزم أن تكون المشابهة مطابقة من كل وجه؟ يعني تشبيه رؤية الباري برؤية القمر، نعم، هل هي مطابقة من كل وجه؟ كلا. تشبيه الوحي بصلصلة الجرس مطابقة من كل وجه؟ تشبيه من وجه دون وجه، وإلا الوحي محمود والجرس مذموم، كيف يشبه المحمود بالمذموم؟ إلا أنه من وجه يشبهه ومن وجه آخر لا يشبهه. فالمشابهة المطلوبة في الحديث من الوجه المنطبق. إذا شابهه من الوجه المنهي عنه جاء النهي. إذا نزل بيديه قبل ركبتيه بقوة قلنا أشبه البعير، إذا وضع يديه قبل ركبتيه مجرد وضع امتثل الأمر في الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. حديث وائل بن حجر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، لكن لو وضع ركبتيه قبل يديه بقوة على الأرض يشبه وضع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشبه الحمار؟ إذا وضع ركبتيه قبل يديه بقوة، النبي عليه الصلاة والسلام يضع ركبتيه قبل يديه في الحديث الذي معنا وإن كان فيه ضعف، لأن نريد أن نفر من مشابهة الحيوانات، لأنه إذا قال لنا من قدم يديه قبل ركبتيه أشبه البعير نقول من قدم ركبتيه قبل يديه بقوة أشبه الحمار. فالمطلوب وضع. إذا أردنا أن نرجح بين حديث أبي هريرة وحديث وائل قلنا حديث أبي هريرة أرجح، فيكون المطلوب وضع اليدين قبل ركبتين. إذا أردنا أن نسلك مسلك آخر وهو ما يراه شيخ الإسلام من تيمية يقول المطلوب الوضع، لا تنزل بقوة على الأرض لا بيديك ولا برجليك، وحينئذ إذا وضعت مجرد وضع هذا هو المطلوب، سواء قدمت يديك أو قدمت ركبتيك. كلام واضح ولا مو بواضح؟ نعم، يحتاج إلى إعادة ولا ما يحتاج إلى إعادة؟ نحن مأمورون بمخالفة الحيوانات، فإذا قدمنا اليدين قبل الركبتين بقوة أشبهنا البعير ووقعنا في المنهي عنه. إذا وضعنا أيدينا قبل الركب مجرد وضع امتثلنا الأمر، وليضع يديه قبل ركبتيه، فالوضع غير البروك، الوضع شيء والبروك شيء آخر. وإذا أردنا أن نرجح فحديث أبي هريرة أرجح، وإذا أردنا أن نعمل بالحديثين ممكن على رأي شيخ الإسلام أن المطلوب مجرد الوضع، مجرد الوضع برفق وطمأنينة وسكون يناسب الصلاة، سواء قدمنا اليدين أو الركبتين لا فرق، فالمطلوب الوضع. فهنا وليضع يديه وهناك وضع ركبتيه، فنكون على رأي شيخ الإسلام عملنا بالحديثين، هذا من قوله عليه الصلاة والسلام وهذا من فعله، ولا تعارض بينهما من هذه الكيفية. وإذا أردنا أن نرجح قلنا حديث أبي هريرة أرجح كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة، نهى عن التفات كالتفات الثعلب، نهى عن افتراش كافتراش السبع، الافتراش الصاق الذراعين بالأرض، وإقعاء كإقعاء الكلب، إقعاء كإقعاء الكلب، ونهى عن عقبة الشيطان، ونقر كنقر الغراب معروف الذي يسرع في صلاته كأنه ينقر، ورفع الأيدي عند السلام كأذناب خيل شمس، تحريك الأيدي جاء النهي عنه. هي مجموعة بقول الناظم إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحية. وزاد الصنعاني بيتا رابعا ذكر فيه قوله: وزدنا كتدبيح الحمار بمده لعنق وتصويب رأس بركعته، تخفيض الرأس هذا تدبيح الحمار، لكن حديث التدبيح ضعيف ضعيف. يكفي عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. أقول هل نحتاج بعد هذا إلى أن نقول الحديث مقلوب؟ نعم كما قال لا نحتاج. هل نحتاج إلى أن نقول بما قاله بعضهم أن ركبتي البعير في يديه؟ وهل ينحل الإشكال إذا قلنا ركبتي البعير في يديه؟ ينحل الإشكال؟ ما ينحل الإشكال، فلا نحتاج إلى هذا ولا إلى هذا. فإذا فهمنا ألفاظ الحديث انتهى كل إشكال، والمقام لا يحتاج من البسط أكثر من هذا لأن الوقت ضايقنا.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام.
نعم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، اليد على الركبة، واليمنى على اليمنى، وعقد 53، عقد 53. يقول الحافظ بن حجر في تصوير 53 أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبحة هكذا، وقبض أصابعه كلها هكذا مفتوحة تحت المسبحة، هذه 53. هذه مثل هذا التصوير ومثل هذا العد وهذا الحساب إنما يحتاج إليه في مثل هذا النص، وإلا فهي طريقة اندثرت ولا وجود لها ولا يتعامل بها أحد. لكن قد وجد من النصوص 53 وعقد 90 وعقد 100 وعقد كذا، هذه موجودة في النصوص، فيحتاج إلى تعلم هذه الطريقة من أجل معرفة ما اشتملت عليه هذه النصوص. ومن كان معه سبل السلام ذكر الطريقة، طريقة معروفة حسابية تواطأت عليها العرب في عقود الحساب، لأنهم عملهم كله بهذه الطريقة، أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يقرؤون ولا يكتبون، يحتاجون إلى مثل هذا للتفاهم، يحتاجون إلى مثل هذا للتفاهم. وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، يقولون السبابة مرتبطة متصلة بنياط القلب، فتحريكها تحريك للقلب، لكن هل هذا أمر محسوس يحس به كل إنسان إذا حرك انتبه قلبه، أو هذا أمر مستنبط لإيجاد علة ولو كانت عليلة؟ بعضهم يحرص على استنباط علة مناسبة للحكم ويبعد النجعة. ما معنى كون السبابة متصلة بنياط القلب؟ هل هذا واقع أو ليس بواقع؟ يعني هل هذا مما يحس به أو لا يلزم أن يحس به إذا كانت آثاره ملموسة ولو بعد حين؟ هذا إذا كانت هذه العلة منصوصة، جاء النص عليها من قبل الشارع، نقول لا بد أن يوجد هذا الارتباط، شعرنا به أو لم نشعر. أما إذا كان استنباط، مجرد استنباط من أهل العلم من الشراح أو غيرهم، نقول هذا يحتاج إلى استقراء. وأشار بأصبعه السبابة، وفي رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام وهي السبابة. أشار، الإشارة تقتضي التحريك، نعم، الآن الإشارة تقتضي التحريك ولا ما تقتضي؟ نعم، في حديث عند ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، وجاء النفي للتحريك في بعض الروايات، ولذا يقول بعضهم النفي منصب على التحريك المستمر والإشارة الدائمة، التحريك المستمر والإثبات محمول على التحريك حال الدعاء أو حال الشهادة، عندما يشير بها حال الدعاء يحركها يدعو بها، وأيضا يحركها ويشير بها في وقت الشهادة عند قوله لا إله إلا الله. وعلى كل حال الأدلة في هذا جاء فيها ما يدل على تحريكها والإشارة بها، وجاء ما يدل على عدم تحريكها، والتوفيق بينها على ضوء ما سمعتم. يحركها يدعو بها، نص في أن الأصبع حال الدعاء تحرك يدعى بها، والدليل على الإشارة حال ذكر لفظ الشهادة التي سمي بها الذكر كامل والتشهد ما أخرجه النسائي والترمذي بسند يثبت بشواهده أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشير بالأصبعين اليمنى واليسرى، هل منعه من الإشارة أو منعه من الإشارة بالأصبعين كليهما حينما قال له أحد أحد، يشير بأصبعين. كونه ينهى عن الإشارة بالأصبعين ويؤمر بالتوحيد دليل على أنه يشير بإحدى أصبعيه، فهذا دليل على الإشارة وقت النطق بالشهادة ووقت النطق بالأدعية يحركها يدعو بها، ومع ذلك فإنها لا تحرك لما جاء من عدم التحريك، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثني من الدعاء وما اقترن بلفظ الشهادة. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه. واللفظ للبخاري. وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره.
التشهد يأتي فيه من القول ما قيل في دعاء الاستفتاح، وأنه جاء على ألفاظ وصية يجدر بالمسلم أن يحفظ ما صح منها وأن يستعمل جميع ما ورد منها، فاختلافها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ففي وقت يستفتح باستفتاح أبي هريرة، وفي مرة يستفتح باستفتاح عمر، ومرة ثالثة بثالث ورابعة برابع وهكذا، وقل مثل ذلك في التشهد. روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من التشهدات تشهد ابن مسعود الحديث الذي بين أيدينا، تشهد ابن عباس، تشهد عمر، تشهدات. فهل نقول يقتصر على الراجح منها فيرجح تشهد ابن مسعود على ما قال أكثر أهل العلم، أو يرجح تشهد ابن عباس على ما قال الشافعي، أو يرجح تشهد ثالث أو رابع وما أشبه ذلك؟ الأولى أن يقال ما دامت كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة أن تقال. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال فقال إذا صلى أحدكم فليقل، فليقل في صلاته، مو إذا صلى وفرغ من صلاته وسلم منها، المراد بذلك في صلاته، في أثناء صلاته، في موضعه، سواء كان التشهد الأول أو الثاني. فليقل التحيات لله، جمع تحية بالنسبة لله، البقاء والدوام لله عز وجل، والصلوات والطيبات، صلوات إما الصلوات الخمس أو جميع الصلوات من نوافل وفرائض والطيبات، أي ما طاب من الكلم وحسن من الفعل، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قدم النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام لعظم حقه، فبسببه وباتباعه تحصل النجاة للعبد، وبمخالفته تحصل الهلكة له. فيقدم لعظم حقه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عبد الصالح من يؤدي حقوق الله عز وجل وحقوق عباده، من يقوم بحقوق الله وحقوق عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويأتي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستعانة بالله من أربع، ثم لتخير من المسألة ما شاء، ثم لتخير من الدعاء أعجبه إليه، سواء كان في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة وهو الأهم، على خلاف بين أهل العلم في أمر الدنيا وهل يدعى بها في الصلاة أو لا، لكن ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيه ما يدل على العموم، على عموم أمور الدنيا وأمور الآخرة. فيدعو متفق عليه واللفظ البخاري وللنسائي. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض، وفي هذا دليل على أن التشهد فرض، فرض في الصلاة. أما التشهد الأول فهو واجب وليس بركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه لم يعد إليه، لم يعد إليه، بل جبره بالسجود، وليس بمندوب فقط، لأنه لو كان مندوبا لما احتيج إلى السجود جبرانا. وأما التشهد الأخير يبقى على فرضيته، فهو ركن من أركان الصلاة. ولأحمد بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، علم ابن مسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس، وبهذا يستدل على وجوب التشهد، لكن يغني عنه ما قبله لأنه ضعيف. هذا تشهد ابن مسعود، يقول البزار: أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود، يروى عنه من نيف وعشرين طريقا، ولم نعلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم التشهد أثبت منه، ولا أصح إسنادا، ولا أثبت رجالا، ولا أشد تضافرا من كثرة الأسانيد والطرق. وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، وغيره قد اختلف عنه أصحابه. وقال الإمام محمد بن يحيى الذهلي: هو أصح ما روي في التشهد. هو من حيث الإسناد أصح، لكن من رجح حديث ابن عباس قال فيه زيادة، فيه زيادة مشتمل على زيادات. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف تشهد ابن مسعود متفق عليه، تشهد ابن عباس عند مسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات. المباركات لا توجد في حديث ابن مسعود، الصلوات الطيبات إلى آخره، واختاره الشافعي لما فيه من الزيادات. المقصود أنه مثل ما ذكرنا سابقا أنه ينبغي للمسلم لا سيما طالب العلم أن يحفظ جميع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا النوع ومن غيره من الأنواع، ليأتي ويراوح بين هذه التشهدات وهذه الأدعية وهذه الأذكار، لأنه ليس بينها في الحقيقة اختلاف تضاد. ليس فيها اختلاف تضاد، وإنما اختلاف تنوع. ونقف على حديث فضالة بن عبيد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.